أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. يعقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقاء قمة يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وقال رياض المالكي وزير خارجية فلسطين في تصريح صحفي إن الرئيس عباس يبدأ الاثنين المقبل زيارة للعاصمة المصرية، يعقد خلالها لقاء قمة مع نظيره المصري يوم الثلاثاء. وبيّن أن القمة ستبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وملف الأسرى في السجون الإسرائيلية. وبعد ظهر الخميس نقلت وسائل إعلام عن نادي الأسير الفلسطيني بأن المعتقلين الذين قرروا خوض إضراب مفتوح عن الطعام اعتبارا من الخميس عادوا وقرروا وقف خطوتهم هذه التي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء للمطالبة بمطالب متكررة منذ عشرات السنين. وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي حققت مطالبها وألغت العقوبات المفروضة عليها منذ سنوات، وذلك قبيل ساعات قليلة من البدء بالإضراب المفتوح عن الطعام الذي كان من المفترض أن يبدأ مساء الخميس. وأضافت الهيئة في بيان لها الخميس: لقد انتصر أسرانا على سجانيهم بوحدتهم وثباتهم وصمودهم، حيث عقدت جلسة حوار الخميس بين لجنة الطوارئ العليا للإضراب وإدارة السجون واستخباراتها. وبعد مد وجزر تم الاستجابة لمطالب الحركة الأسيرة ووقف كل العقوبات على أن يبدأ سريان مفعول هذه التفاهمات والاتفاق فورا كجملة واحدة غير قابلة للتجزئة، ما يعني تعليق مؤقت لخوض الإضراب، وذلك مرهون بالتطبيق على أرض الواقع. وفي حال الإخلال ستستأنف الحركة الأسيرة برنامجها التصعيد فورا. ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية حوالي 4550 حسب بيانات رسمية فلسطينية. ومنذ عقود يلجأ الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب عن الطعام في محاولة منهم لإجبار إدارة السجون للاستجابة لمطالبة حياتية. وبحسب توثيق لنادي الأسير الفلسطيني أصدره يوم الأربعاء من هذا الأسبوع، فقد خاض الأسرى 24 إضرابا عن الطعام منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في الستينات، وغالبيتها تتعلق بمطالب حياتية للأسرى واستطاعوا خلالها تحقيق مكتسبات. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الخميس مقتل شخصين برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية. وقالت الوزارة في بيان: استشهاد الشابين سامر خالد 25 عاما جراء إصابته برصاصة في الرقبة، ويزن عفانة 26 عاما برصاصة في القلب. وزارة الصحة الفلسطينية أوضحت أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة ارتفع منذ بداية العام الجاري إلى 140. وكان شهود عيان قد قالوا لوسائل الإعلام إن عفانة قتل في مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي عقب اقتحامه حي أم الشرايط في مدينة البيرة المجاورة لمدينة رام الله، وتفتيشه أي تفتيش الجيش عددا من المنازل. أما خالد فقتل في مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمالا بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي من قبل قوة عسكرية إسرائيلية للمخيم بحسب شهود عيان. في تونس تناول لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد الأربعاء بقصر قرطاج برئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان نتائج زيارة رسمية أدتها إلى باريس، والنتائج التي أثمرتها الاتصالات والمحادثات التي أجرتها مع السلطات الفرنسية بين فترة 29 والحادي والثلاثين من آب أوت، وذلك في عدة مجالات ومنها خاصة إضفاء مزيد من المرونة على إجراء منح التأشيرة. كما تطرق اللقاء إلى سير عدد من المرافق العمومية والاستعدادات للعودة المدرسية والجامعية. وبالنسبة للتأشيرة بين فرنسا وتونس، أعلنت العاصمتان عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى مستواه الطبيعي في قرار يأتي بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات التي تمنحها للتونسيين. وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيره التونسي توفيق شرف الدين في بيان مشترك صدر في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما إن قرار عودة إصدار انخفاض التأشيرات إلى المستوى الطبيعي صدر بأثر فوري. وفي الخريف الماضي قررت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعاية ثلاث من دول المغرب العربي هي تونس، الجزائر والمغرب، في إجراء هدفت من ورائه إلى الضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يطردون من فرنسا. وأثر هذا القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و 50% في كل من المغرب والجزائر. وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط إجراء فحوصات صحية للدخول إلى أراضيها. كما أكدت الوزارة أن تونس أحرزت تقدما كبيرا في مجال التعاون مع باريس في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية. وسبق لفرنسا أن أعلنت أنها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعا للجهود التي تبذلها كل من هذه الدول الثلاث. وفي بيانهما المشترك اتفق الوزيران الفرنسي والتونسي على إجراء إعادة تقييم مشترك للتعاون حول كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية هذا العام. إلى العراق، حيث أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الأربعاء عن إعلان الحداد في مجلس النواب ثلاثة أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها في مواجهات يوم الاثنين على خلفية اعتزال رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر العمل السياسي. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي في بيان إن رئيس المجلس محمد الحلبوسي أعلن بناء على طلب النواب الحداد في المجلس لمدة ثلاثة أيام على أرواح شهداء العراق من المتظاهرين المحتجين والقوات الأمنية بجميع تشكيلاتها الذين راحوا ضحية الأحداث المؤسفة في اليومين الماضيين. ودعا الحلبوسي خلال البيان رئيس مجلس الوزراء إلى إعلان الحداد العام في البلاد. أما رئيس الجمهورية برهان صالح فأكد الخميس أن الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة. وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية العراقية أن رئيس البلاد استقبل الخميس في قصر السلام ببغداد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مبينا أنه جرى خلال اللقاء بحث التطورات الأمنية التي شهدها البلد. وأضاف أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة فرض الأمن والاستقرار في العراق وضمان سلامة المواطنين والعمل على عدم تكرار الصدامات المسلحة التي جرت مؤخرا. الرئيس صالح أكد وفقا للبيان أن الأحداث التي جرت مؤسفة وغير مقبولة ويجب منع تكرارها تحت أي ظرف كان، مشيرا إلى أهمية عمل لجنة تقصي الحقائق في أحداث المنطقة الخضراء وضمان أن يكون التحقيق بشكل حيادي ومهني. بدوره أكد بابا الفاتيكان فرانسيس أن الحوار والأخوة هما السبيل المنشود لحل المصاعب في العراق. وقال البابا فرانسيس في تغريدة له: أتابع بقلق أحداث العنف التي وقعت في بغداد خلال الأيام الماضية، لنصلي معا من أجل الشعب العراقي. ومن الولايات المتحدة دعا الرئيس جو بايدن جميع القادة العراقيين إلى الانخراط في حوار وطني في سبيل صياغة خارطة طريق من أجل الخروج من الأزمة الحالية بما يتوافق مع دستور العراق وقوانينه. جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض وآخر لمكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي تناولا مجريات المكالمة الهاتفية التي جرت بين الطرفين. البيت الأبيض ذكر في بيانه أن الرئيس بايدن رحب بعودة الأمن إلى الشوارع العراقية، معللا الإشادة بجهود الكاظمي من أجل خفض حدة التوترات. وأضاف البيان الأمريكي أن الرئيس بايدن قدم دعمه الكامل لجهود رئيس الوزراء العراقي لتهدئة التوترات في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية. وفي السياق شدد الرئيس الأمريكي خلال المكالمة الهاتفية على دعم الولايات المتحدة لعراق مستقل وذي سيادة. من جهته أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أن الكاظمي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي بحثا خلاله آخر مستجدات الأوضاع في العراق بعد الأحداث الأخيرة. البيان العراقي ركز، والذي نشرته وكالة الأنباء الوطنية، على إشادة بايدن بدور رئيس الحكومة العراقية خلال تصاعد التوترات السياسية والأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدها العراق، وكذلك بأداء القوات الأمنية العراقية. وقبل ساعات قالت السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي إن بلادها تشارك في الدعوة إلى الهدوء وضبط النفس والحوار بين جميع الأطراف حتى لا تتكرر هذه الأحداث المأساوية. ويوم الاثنين قتل ما لا يقل عن 23 شخصا وأصيب 380 آخرون إثر اشتباكات اندلعت بين مسلحي التيار الصدري والقوات الأمنية في المنطقة الخضراء وفق مصادر طبية عراقية. وانتهت الاشتباكات إثر دعوة كل من التيار الصدري وتحالف الإطار التنسيقي المقرب من إيران، وهما أكبر قوتين شيعيتين في الساحة العراقية، دعوتهما لإنصارهما إلى الانسحاب من وسط بغداد. على صعيد آخر، أشار بيان منفصل للبيت الأبيض إلى تأكيد الرئيس الأمريكي على ضرورة إتمام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في أقرب وقت ممكن. وذكر البيان أن بايدن أكد لرئيس الحكومة الإسرائيلية لابيد خلال مكالمة هاتفية على أهمية اختتام مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان في الأسابيع المقبلة. ويتنازع لبنان وإسرائيل على منطقة بحرية غنية بالنفط والغاز في البحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كيلومترا مربعا، وتتوسط الولايات المتحدة في المفاوضات غير المباشرة لتسوية النزاع وترسيم الحدود البحرية بينهما. وكانت مفاوضات غير مباشرة انطلقت بين بيروت وتل أبيب في أكتوبر تشرين الأول 2020 برعاية الأمم المتحدة بهدف ترسيم الحدود بين الجانبين، حيث عقدت 5 جولات من التفاوض كان آخرها في أيار مي 2021. وكذلك الأمر، بحث الرئيس الأمريكي مع رئيس حكومة إسرائيل خلال المكالمة الهاتفية التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران أبدا بامتلاك سلاح نووي وفقا للبيان. دخل لبنان الخميس في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد، فيما الضبابية تسيطر على المشهد وسط مخاوف من حدوث فراغ رئاسي محتمل يعمق الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان. ويقوم النظام السياسي اللبناني على أساس اقتسام السلطات والمناصب وفقا للانتماءات الدينية والطائفية، بحيث يكون رئيس الجمهورية مسيحيا مارونيا، ورئيس البرلمان شيعيا، ورئيس الحكومة سنيا. وفي حال انتهاء المهلة الرئاسية من دون انتخاب رئيس للبلاد، فالحكومة هي التي تتولى شؤون الرئاسة حتى يصار إلى انتخاب رئيس للجمهورية. وفي الأول من سبتمبر أيلول بدأت مهلة انتخاب رئيس جديد للجمهورية من جانب أعضاء مجلس النواب، وتنتهي في 31 من تشرين الأول أكتوبر المقبل، وذلك خلفا للرئيس الحالي ميشيل عون الذي يتولى المنصب منذ العام 2016. في الشأن الليبي، اتفقت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف يوم الأربعاء مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي على ضرورة الحوار وصولا للانتخابات، واستنكر الطرفان أعمال العنف الأخيرة في طرابلس، كما اتفقا على ضرورة أن يجرى حوار سلمي باتجاه قاعدة دستورية للانتخابات لمنع المزيد من عدم الاستقرار والصراع في ليبيا. ويوم السبت الماضي اندلعت اشتباكات مسلحة في طرابلس بين قوات موالية لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وأخرى لحكومة فتح بشاغة المكلفة من البرلمان، ما أوقع 32 قتيلا. وقالت المسؤولة الأمريكية إن أعمال العنف الأخيرة عطلت جهود الولايات المتحدة لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا، وأضافت كلما استقر الوضع مبكرا كلما كان بإمكاننا استئناف عمليات سفارتنا في أقرب وقت، بحسب المصدر ذاته. في موضوع آخر، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن تضامنها مع عدد من ضحايا الاختفاء القسري والمفقودين في ليبيا، داعية السلطات المعنية لمعالجة حالات الاختفاء هذه. وقالت البعثة أنها وثقت حالات اختفاء لمن ينظر إليهم على أنهم معارضون سياسيون إضافة إلى ناشطين سياسيين من النساء والرجال ومدافعين عن حقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان ومحامين وقضاة، فضلا عن مهاجرين وطالبي لجوء، فيما بقي مكان وجود الآلاف من النساء والرجال والأطفال غير معروف على مر السنين، وقد احتجز آخرون بشكل غير قانوني وأطلق سراحهم فيما بعد، بينما تم العثور في مواقع في جميع أنحاء ليبيا بما في ذلك في المقابر الجماعية على جثث أشخاص آخرين مفقودين ومختفين. قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس الضغوط على المجتمع الدولي لعرقلة الاعتراف بالحركة رسميا. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مجاهد لقناة تلفزيونية محلية الخميس كما ذكرت وسائل إعلام. وفيما يخص عدم اعتراف أي دولة رسميا بحكومة طالبان المؤقتة في أفغانستان والتي أسستها الحركة عقب سيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد، قال مجاهد إن بعض الدول القوية في آليات اتخاذ القرار على الصعيد الدولي تمتلك تأثيرا قويا على باقي البلدان، مضيفا بأن عدم نيل حكومة طالبان المؤقتة اعترافا رسميا حتى الآن يعود إلى عدم سماح بعض الدول القوية في العالم بذلك. وتابع يقول إن بعض الدول لا تريد أن يتم تأسيس حكومة إسلامية في مكان ما أو لا تريد السماح بذلك. وفي معرض إجابته على سؤال هل تقصدون بذلك الولايات المتحدة الأمريكية، قال مجاهد نعم 100%، إنها لم تسمح حتى الآن وقامت بعرقلة ذلك. يذكر أن حركة طالبان شكلت حكومة مؤقتة في أفغانستان عقب سيطرتها على مقاليد الأمور في البلاد منذ منتصف شهر آب أوت من العام 2021، ومنذ ذلك الحين باءت جميع الجهود الدبلوماسية لحركة طالبان بتأمين اعتراف دولي بها بالفشل، حيث تشترط جميع حكومات دول العالم وخاصة الغربية منها من أجل الاعتراف الرسمي تشترط تشكيل حكومة تضم كافة أطياف المجتمع الأفغاني واحترام حقوق الإنسان في البلاد. وبهذا نصل إلى ختام النشرة قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.